فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتاب إليه موضع الطيب، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على موضع الطيب الذي يتطيب به لأجل الإحرام. وفي السند المتصل قال أخبرنا محمد بن قدامة عن السيسي وقال أخبرنا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب، أي إلى لمعان وبريق الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضعه، موضع الطيب يكون في الرأس. والحديث هذا متفق عليه. سهل متفق على أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا أبو داود، أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود بن جارود قال أنبأنا شعبة عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنظر إلى وبيص الطيب في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا هو محله، متفق عليه. وبإليه قال أخبرنا حميد بن مسعدة الباهلي، حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني من المفضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري قال حدثني شعبة بن الحجاج الإمام عن الحاكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي قالوا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفرق ويقال فتح الراء مفرق، ما محل فرق الرأس، محل فرق شعر الرأس يعني رأسه معنا. والعاجز متفق عليه. قال وهو محرم. لسان مدد قال أخبرنا بشير بن خالد العسكري قال حدثنا البصري قال أنبأنا محمد بن جعفر غندر لقبه عن شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيت وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. سهل متفق على أخبرنا هناد بن السري أبو السري عن أبي معاوية محمد بن خاسم الضرير الكوفي عن العامش سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل. أيوة الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية. متفق عليه. سهل متفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري أبو السري كلاهما عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقالها النار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم الدهن بآخر ما يجده الدهن، أي تستعمل الدهن مع الطيب بآخر ما يجده حتى أرى وبيصه أي بريقه في رأسه ولحيته كذلك أيضا. فهذا في دليل جواز ذلك بعد الإحرام رؤيته ما يضره. وفي سهل المنتظر قال حدثنا أخبرنا عبدة تابعوا إسرائيل على هذا الكلام وقال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تابعه الضمير لأبي الأحوص، أي تابع إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق أبا الأحوص برواية هذا الحديث عن أبي إسحاق ولكنه خالفه في السند فجعله عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. فأدخل عبد الرحمن بن الأسود واسطة بين أبي إسحاق والأسود، ورواية إسرائيل أخرجها الشيخان، ورواية أبي الأحوص تفرد بها مصنف، وقد تابع أبا الأحوص شريك بن عبد الله النخعي كما سيأتي بعد حديثين. وغرض مصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان الاختلاف الواقع في سال هذا الحديث. ولكن مثل هذا الاختلاف لا يضر، فإن إسرائيل وإن كان يقدم في حديث جده أبي إسحاق لإتقانه ولذا أخرجها الشيخان، إلا أن أبا الأحوص ثقة الحافظ وتابعه على شريك، فيحمل على أن أبا إسحاق كان يروي بالطريقين، حيث سمعه من الأسود بواسطة بن عبد الرحمن ثم سمعه منه فكان يحدث به بالوجهين، ما يضر شعر. ورواية إسرائيل التي أشار إلى مصنف رحمه الله تعالى هي التي ساقها هنا بقوله أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار، عبدة بن عبد الله الصفار الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان قال حدثنا عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق جده عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما كنت أجد من الطيب حتى أراه بسطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم وبعد أن يحرم كذلك أيضا كما عرفين في الرواية الأخرى. هذا يعني والحديث متفق عليه. سهل متفق على أخبرنا عمران بن يزيد، عمران بن خالد بن يزيد منسوب إلى جده، هو نسب لجده لمشكل بن صدوق والأفراد بن صلب. قال حدثنا علي بن حج السعدي المروزي قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري عن عطاء بن علي بن حج، هذا سفيان إيه الظاهر بن سفيان بن عيينة، نعم. قال عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيت وبي صطيبي في مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، أي بعد ثلاث ليال. وهذا عطاء بن السائب إن كان من رجال البخاري إلا أنه اختلطه فلا أقبل الحديث إلا عن طريق من روى عن قول اختلاط والجماعة بقولي يا أيها الطالب للفائدة علم هداك الله للسعادة أن عطاء بن السائب خلط فبالرواة الأخذ والرد انضبط، فما روى شعبة والثوري زهير إسرائيل والمرضي أيوب زائدة وابن زيد حماد كذا ورد غيرهم ذو أيدي أي ذو قوة معناهم، وابن عيينة لدى ابن رجبي ذكر مقبولا فخذوا تصيبي، واختلفوا بما أسره ابن سلمة ورجع الوقفة كن ذا مكرمة، وهكذا حرره الأعلام فحفظ كل حافظ إمام. أحفظ هذه القاعدة. وهنا فالراوي عن هنا هو سفيان بن عيينة، والأرجو أن من سمع قبل الاختلاط فقد روى الحميدي عن سفيان قال كنت سمعت من عطاء بن السائب قديما ثم قدمنا علينا قدمة فسمعته يحدث بعد ما كنت سمعت منه فيخلط فيه فاتقيت واعتزلت. إذن مرة ثانية ما سمع منه، إنما يحدث بما سمعه قبل اختلاطه. إذن رواية ابن عيينة فالثوري يعني تكون مقبولة. قال أبي سهل المطلق قال أخبرنا علي بن حجة السعدي قال أنبأنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرى وبصطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. وهذا شريك بن عبد الله متكلم لكن متابعة ما يضرب لكنه صحيح ما سبق. وبيلي قال أخبرنا حميد بن سعد الباهلي عن بشر يعني المفضل بن لاهق قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد المنتشر كوفي ثقة قال عن أبيه محمد المنتشر أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الطيب عند الإحرام قال لأن أطلع. هذا هو الذي حمل عائشة رضي الله عنها أن تشن الغارة بأنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه ومنكرة على ابن عمر، لأن ابن عمر ما يرى ذلك، يقول لأن أطلع أي أطلع عن أطلع جسمي لأن أطلع بالقطران. القطران هذا هو شيء أسود يطلع به الجمل الأجرب في جسمه ويزيل ذلك، وهو مضر مسام مادة سامة. إذا معناه أن الطيب ما يمنع للمحرم، إنما مسه بعد الإحرام ممنوع، وأما أن يتطيب ولو بما يبقى أثره بعد الإحرام ما يمنع، لأن صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الزعفران للمحرم، هنا يحكم استعمال الزعفران للرجل المحرم، والظاهر أن مصنف رحمه الله تعالى يرى أن النهي أن تزعفر للرجل خاص بالمحرم جمعا بينه وبين أبي التي بعد التزعفر، لكن الذي يظهر لي أن النهي على إطلاقه ممنوع، لأن أحاديث النهي أرجح وأقوى فتقدم على أحاديث الإباحة، وسيأتي تفاوضا في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. وبالسهل المنطلق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أي أن يتلطخ بالزعفران. هذا الظاهر أن المصنف حمله على المحرم، حمله على المحرم، هو اللفظ عام، وسيأتي في كتاب الزنا أيضا بهذا اللفظ، وأن معناه لفظ عام، لكن المصنف يرى أن هذا إذا كان محرما جمعا بينه وبين الأدلة التي تدل على جواز التزعفر للرجال، فهذا هو رأي المصنف. لكن فيما نراه أنه ليس هكذا، لماذا؟ لأن النهي هذا عام يعم المحرم وغير المحرم، وأما الأحاديث الإباحة فإنها دون هذا، دون هذا، دون هذا، يعني صحتها ما هي مثل هذا. وهذا الإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله وهو 38 بعد 100 من رباعيات الكتاب، أن يتزعفر أي يستعمل الزعفران في بدنه أو مطلقا هو الأولى، للرواية الآتية في كتاب الزنا من طريق زكريا بن يحيى بن عمانة الأنصاري عن عبد العزيز بلفظه أن يزعفر الرجل جلده، فدل على أن النهي في البدن لا في الثوب. وقيد بالرجل في رواية إسحاق عن إسماعيل بن علي ورواية شعبة عن إسماعيل الآتية بعد مطلقة ورواية مطلقة ولفظ نهى عن التزعفر. قال الحافظ وكأنه اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق 10 من الحفاظ مقيدا بالرجل، ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث بشعبة، والمطلق محمول على المقيد، إذن للنساء ما منع إنما للرجال. والحديث هذا متفق عليه. المسألة الثالثة اختلف أهل العلم في النهي عن التزعفر للرجل. ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى منع الرجل عن التزعفر مطلقا حلالا كان أو محرما، وذهب مالك وجماعة إلى جواز الاسم الزعفري الحلال، وقالوا إنما وقع النهي عن المحرم فقط. قال في الفتح، هذا في الفتح هنا سقطت في، لا تقول فاء، سقطت في، قال في الفتح. وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قالوا رخص المعصفر، لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي نهاني ولا أقول نهاكم. قال البيهقي قد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبينه إلى آخره. وحاصل العالم مسألة خلافية في الأخير، نلخص في الأخير القول بتحمل، هناك قلت القول بتحريم التزعفر للرجل محرما أو غير محرما، والأرجح عندي لحديث أنس رضي الله عنه المذكور في الباب فإنه نص في ذلك، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى المتقدم فإنه ظاهر فيه، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحرقه بالنار ولم يسمح له في غسله، فلو جاز لبسه لما شدد علي من ذلك التشديد. وكذلك حديث علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القفي والمعصفر، الحديث غير ذلك من الأحاديث. والحاصل أن أحاديث النهي أرجح وتقدم على أحاديث الإباحة. والسهل المنطلق قال أخبرني كثير بن عبيد، كثير بن عبيد المذحجي أبو الحسن الحمصي الحذاء ومقرئ الثقة هذا، قال عن بقية بن الوليد الحمصي عن شعبة قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم هذا هو عن إسماعيل به بن علي، وهو بن علية إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني عبد العزيز بن صهيب حدثني إسماعيل، هذا معناه أن من رواية أكابر عن الأوصاخي شعبة من السابعة إسماعيل إيش من الثامنة عن إسماعيل قال عن حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر رواية شعبة عن إسماعيل بن إبراهيم وابن علي من رواية الأكابر عن الأوصاخي كما قاله الحافظ يعني الله تعالى تنبيه آخر أشار في هامش الهندية أن وجد بعض النسخ عن سعيد بدل شعبة عن شعبة هو تصحيح بلا شك وبالسهل متطلق قال وبالسهل متطلق المؤلف قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر قال حماد يعني للرجال هكذا هو عند مسلم في الصحيح ولعل حماد رحمه الله تعالى لم يتيقن لفظة للرجال فأدخل كلمة يعني تورعا وإلا فقد ثبتت اللفظة من رواية إسماعيل بن علي عن عبد العزيز عند مصنف حديث أول الباب ومن رواية عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز عند بخاري في الصحيح وكذا إلى آخره قال رحمه الله تعالى في الخلوق للمحرم خلوق فتح الخاء في الخلوق هذا باب ذكر حديث الدال على النهي عن الطيب المسمى بالخلوق هو طيب أخلاق مخلوق هو نوع من الطيب وفي سائل منتظر قال أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال عدنا صيام العيين عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهل بعمرة وعليه مقطعات هي الثياب المخيطة تسمى مقطعات وهو متضمخ بخلوق أي متلطخ بخلوق بهذا الطيب أنه مسمى بخلوق فقال أهللت بعمرة فما أصنع فماذا أصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه يعني قال كنت أتقي هذا وأغسله في الحج قال ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك لا فرق بين الإحرامين في معبورات الإحرام قال كذا أنه عالم قال هنا وإنما يجهر معبورات الإحرام يقول إيه والثاني أن أمر بأن يسعى بعمرته ما كان يسعى في حج وهذا يدل على أن الرجل كان يعلم معبرات الحج وإنما يجار معبرات العمرة قال باجي رحمه الله تعالى هذا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم عليم من حال السائل أنه عالم بما يفعل في الحج وإلا فلا يصح أن يقول له ذلك لأنه إذا لم يعلم ما يفعل الحج لا يمكن أن يمثله أن يمتثله المعتمر قال ابن عربي رحمه الله تعالى كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد انتهى والحديث متفق عليه وبسالي منتظر قال رحمه في العمرة كذلك أيضا ثانيا أن الجهل يختلف عن العمد هذا الرجل كان يعني جاهلا بحكم فلبس جبة محيط وكذلك تضمخ بالطين وطال على ذلك من بلدي أو من مقاتي حتى لقيه بالجعران فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عذره بهذا فمن كان ناسيا أو جاهلا وعرض مثل هذا وأيضا بعض العلماء يأمر بهذا الحديث لكن يقولون يجب على فدية وهذا لا دليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب على فدية ومسألة أخرى وهي ما يقوله مثلا مذهب الحنفية يقولون يخرجه يقطعه يمزقه كذا مثلا إذا كان جبا كذا يفتقه فتقا ويرميه وأما على رد لأنه إذا أخرجه كالعادة سيغطي رأسه وتغطية الرأس حرام لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعه ما قال يقطعه وشقه وكذا وسعين إضاعة مال هذا فإذا مثل هذا يعذر بعد ذلك لا يلبسه مرة ثانية وأما الآن فينزعه إذا كان سروال
ينزئه أسفل ما يشقهم يقولون يشق السروال هذا يفتقه ويرمي
هذا لا هذا العديث ما ثبت هذا فنقول إن مثل هذه استفاد منها أحكام كثيرة من جملتها هذا قال رحمه الله تعالى الكحل للمحرم واستعمال الكحل للمحرم أي هذا يبان في العديد الدالي على بيان حكم استعمال الكحل للمحرم وهو المنع إلا للضرورة كالرمد فيستعمل الصبر ونحوه من الأدوية التي ليس فيها طيب يعني الكحل غالبا يكون مطيب أو نوع من الطيب هو فلذلك المحرم يمنع عنه إلا أنه إذا رمد عينه له أن يضمد أو ضمخ يعني بالصبر صبر نوع من الأدوية ومر فهذا يجوز وهو ليس مطيبا أيضا قال رحمه الله تعالى بالسنن المتضح أخبرنا قتيبة ومسلم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى الأموي المكي من السادسة عن أبي النبيه بن وهب نبيه بن وهب بن عثمان هذا من صغار الثالثة أنه عن أبان بن عثمان أبان بن عثمان بن عفان يعني عثمان ولد عثمان الخليفة رضي الله عن أبيه هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم أي في شأن المحرم إذا اشتكى رأسه وعينيه أن يضمدهما بصبر أي ضمد يعني يربطهما أو يداويهما بصبر ماذا الضمد ضمد أو التضميد بالضاد خرقة يشد بها الضماد هذا أن يجعل عليهما صبرا ويداويهما به أن يضمدهما وقالوا ضمد الجرح ضمد الجرح يضمده ويضمده من بابي ضرب ونصر وضمده بالتشديد إذا شده بالضماد وهي بالكسر العصابة كالضماد أفاد القاضي قالوا الأثير أصل الضمد الشد يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد وهي خرقة يشد بها العضو المؤوف أي المؤوف معناه الذي أصابه آفة مؤوف يسمى مؤوف من الآفة المؤوف ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد يعني الضمد أو التضميد والصبير داء مر هذا داء مر هذا معروف قال والحديث هذا أخرجه مسلم ومسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم الاكتحال المحرم ما حكم الكحل استعمال الكحل قال النووي رحمه الله تعالى واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر هذا جائز ونحوي مما ليس بطيب ولا فدية بذلك فإن احتاج إلى ما في طيب جاز له فعله وعليه الفدية واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه فيه وأما الافتعال للزنة فمكروه عند الشافعي وآخرين لأن شأن المحرم أن يكون تجفا يعني مزق الشعر مزق اللون جسم ولا ينبغي أن يتزين وآخرين ومنعوا جماعات منهم أحمد وإسحاق وبمذهب مالك قولان كالمذهبين وفي إجابة الفدية عندهم بذلك خلاف الله أعلم وقلت في الأخير الأرجح عندي وما ذهب إلى أحمد وإسحاق من منع الكحل المحرم إلا لمرض أصابه كالرمد ونحوه فيفتحل ما ليس في طيب فأن يضمده بالصبر ونحوه جائز هذا قال رحمه الله تعالى الكراهية بالثياب المصبغة المصبغة للمحرم التي صبغت بلون يعني بشيء في طيب صبغ هذه الحديث أي هذا باب في حديث الدال على كراهية لبس الثياب المصبغة للمحرم والمصبغة إما من التصبيغ ويحتمل أن يكون من أصبغ من أصبغ من إصباغ معناه أصبغ وصبغ معناه واحد قال أخبرنا محمد المثنى موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر بن محمد هذا جبر الصادق قال حدثني أبي محمد بن علي الباقر قال أتنا جابر رضي الله تعالى عنه فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسك الهدي وجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هاد فليحلل ويجعلها عمرة هذا يعني والحديث ولسه هذا الشاهد ما شاء وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هاديا صار مئة وإذا فاطمة قد لبس ثيابا صبغا، يعني علي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج إلى اليمن، والله هناك يجمع الصدقات وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء الحج بالحادث، فالمحرم على رسول الصبا ولبس ثيابا صبيغا واقتحلت، قال فغضب علي عليها لما وجدها هكذا، غضب عليها كيف فعلت هذا، قالت بهذا امرني ابي، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وشكى اليها ما فعل، فانطلقت محرشا، يعني احث النبي صلى الله عليه وسلم على ان يغضب عليها يؤدبها، قال محرشا استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ان فاطمه لبست ثيابا صبيغا واقتحلت وقالت امرني به ابي صلى الله عليه وسلم، قال صدقت، امرتها. كل من يتحلل من الاحرام هذا حقه، واما انت وانا فلسنا من اهل هذا القبيل، انا عندي هادي وانت ايضا لك هادي، هناك جئت بهادي فلا يحل لك ان تتحلل. ولذلك ابو موسى نفس الشيء، أرسله إلى اليمن مثل علي، وجاء بنفس الوقت فقال له ماذا قلت؟ قال أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي قال كذلك أهللت بإهلالك، وهذا قال معك هادي؟ قال أبو موسى لا، قال حل كسائر الناس، قال فذهبت إلى امرأة من قومي فمشطتني، وإلى آخر ما قال. وأبو موسى تحلل لأنه ما عنده، وأما علي عنده هادي فمنعه من التحلل، ومعنى ذلك كلهم أمرهم بالتحلل. والشاهد هو أن فاطمة لبست صبيغا لو كانت محرمة ما تلبس ذلك. قال رحمه الله تعالى هنا من لطائف الإسناد، يقول لك الخماسيات مصنف، وهو وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بما استدرك، أن نظمتم بقول اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول ستة رعاة في تسعة من الشيوخ المهرة الحابين الناقدين الضررة، أولئك الأشج وابن معمري نصر ويعقوب وعور السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن مثنى وزياد محتذى. وقد تقدم هذا كله غير مرة، وإنما أعدت تذكيرا لطول العهد، لأن يعني كلما طال العهد ينساه طالبه فنذكره بذكره مرة أخرى. وهذا ماذا؟ الحديث طويل، الحديث هذا طويل جدا، وقد ساقه البخاري يقطعه، وكذلك أصحاب السنن الأربع يقطعونه، وقد ساقه بجملته برمته مسلم رحمه الله تعالى، اختص من بين سائر الستة أن ساق حديث جابر هذا جعفر الصادق عن والده محمد الباكر عن جابر رضي الله عنه، فساقه بطوله، وقد استوعب بالقطعة الدقيقة، هذه نسخة إسطنبولية هي خطها دقيق، ومع ذلك أخذ صفحة 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 أربع صفحات بدون انقطاع، أربع صفحات وزيادة قليلة، هكذا أخذ طويل أطول من أطول الأحاديث، فساقه مسلم في محل واحد. وأما البخاري يقطعه جزءا هنا في الأبواب، وكذلك مسلم هنا جاء بكم سطر، سطرين أو ثلاثة أسطر وانتهى، لأن بحسب الحاجة يكررونه في الأبواب المتنوعة. قال ماذا؟ والحديث هذا متفق عليه. والمسألة الثالثة في فوائده، منها ما ترجم المصنف رحمه الله وهو بيان تحريم لبس الثوب المصبوغ في الإحرام، وتقدم وجه الاستدلال به، ومنها ما كان عليه السلف من سؤال أهل العلم عند السنن عن السنن النبوية حتى أمروا بها، وشدة حسن ذلك، يعني لأن محمد بن علي هذا محمد الباكر قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكان رجل عمي في آخر عمره، فسأل عن القوم فحتى وصل إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فعند ذلك قال ما شاء الله، ارتحت نفسه فمد يده إلي فرفع الزر ففتح الزر ثم سر الأسفل، ثم وضع يده على صدري فقال يا ابن أخي سل ما تشاء، يعني إيناسا بأهل البيت احتراما لهم، فقال فسألت عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صلى أولا صلى به صلاة، ثم سأله عن ذلك فساق الحديث إلى بآخر بطوله. والشيخ الألباني رحمه الله عمل رسالة سالة الحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم وبناه على هذا الحديث. وكلما زاد روايات خلافة مسلم يزيدها بين قوسين وهكذا. وأجال وأفاد إن شاء الله. وكتابه مفيد جدا لمن يريد الاستناد ولم يتقيد بتقليد بعض المذاهب، فهذا يستفيد من هذا، لأن الواجب على مسلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، تأخذوا عمر بالله كما قال صلوا كما رأيتم أصلي. فهذه الصلاة وهذه والحج كذلك أيضا يؤخذ من هذه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يتقبل عمله ويكون عملا مبرورا، حجا مبرورا، صلاة مبرورة، ماذا؟ يستن بالسنة. والشيخ الألباني خدم السنة في متأخرين في هذا الفصل، ما جاء في هذا العصر أو في هذا القرن ما جاء مثله، لأنه عامل رسالة في الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من إحرام أهل التسليمين. وجاء هناك بالروايات متنوعة ونفى الأحاديث الضعاف التي يتمسك بها بعض الفقهاء ويخالف الحديث الصحيح. وكذلك في الحج عمل مثل هذا، وهاتان الرسالتان مهمتان جدا ينبغي أن يعتنى بهما. ومن جواز قول الإنسان لو كان كذا كان كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعسف تأسفا على فوات أمر ديني، والنهي الوارد في ذلك إياكم ولو، فإن لو تبطى عمل الشيطان، وهو ما أخرجه مسلم في كتاب القدر، يأتي في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير مؤمن مهما كان الأمر مهما كانت ظروفه في خير في خير، وإن كان ضعيفا وإن كان كذا، حتى ولو كان عاصيا. قال بعض أهل العلم أنت تبغض أخاك كأنك وجدت عمودا من العسل، عمود وفيه عسل، عسل ملتصف العسل، أنت تستفيد بما في فائدة وتتجنب ما عدا ذلك، قدره كذا. فحتى هذا، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله، إذا كان قويا لماذا؟ لأنه ينفع نفسه وينفع المسلمين، ولذلك كان خيرا، وفي كل الخير قال احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله قدر الله قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان فإنه ممول على أمور الدنيوية، أمور الدنيوية إذا فاتك شيء لا تتأسف وقل قدر الله ما شاء فعل، أما الأمور الدنيا فهذا لا تقول هذا. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى التكاسل عن تلافي ما دخل من أخطاء، يعني أخطأت في أمر ديني فالواجب أن تتلافى ذلك وتجبره، إما كان قضاء وإما كان زيادة أو نقص مثلا. فإذا قلت قدر الله ما شاء فعل معناه كسلت نفسك حتى لا يعني لا تعتني به. فإذا في الأمور الدنيا دينية لا يقال هذا، إنما يقال إنما إنسان يجد ويجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا في الأمر الديني، هذا لو كان كذا فعلت كذا. قال ماذا؟ ومنها مشروعية فصل الحج بعمل عمرة لمن لم يسد الهدي على الأرجح، وسيأتي اختلاف العلماء فيه. ومن أن من ساق هديا لا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وهو من حره ومن نحره. ومنها إنكار الرجل على امرأته إذا رأى منها ما يخالف الشرع ولو كان لها تأويل حتى يتبين وجه تأويلها. وذلك الزبير لما تحللت امرأته جاءت إليه وجلست جنبه وقال لا 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 ابتعد بعيدا، أتخاف أن أثب عليك؟ هي تحللت لأنه ما عندها وهو عنده حاجي، فقال هي روحي 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 أتخاف أن أثب عليك؟ قال ومنها مشروعية الهدي إلى مكة من الأماكن البعيدة، ومنها جواز لبس مصبوغ للنساء إذا لم تكن محرمة، ومنها جواز الاكتحال لها كذلك. وتقدم أن حديث جابر رضي الله عنه هذا مشتمل على فوائد جمة لا يستقصيها إلا مؤلف خاص به، وبعضهم عمل مؤلف لها لا. قال رحمه الله تعالى تخمير المحرم وجهه ورأسه، تخمير المحرم وجهه ورأسه ما حكمه؟ يقول إيه الظاهر أن مصنف رحمه الله تعالى أشار بهذه الترجمة إلى بيان تحريم تغطية وجه المحرم ورأسه، وهو مذهب خلاف. أما الرأس فمتفق عليه، وأما الوجه مختلف. لماذا؟ لأن الرواية اختلفت، فمن من ضعفها فمن ضعف لا يعمل به، وهو إن كان مخالفا لما عليه كثير من الفقهاء من عدم تحريم تغطية الوجه إلا أن الدليل ساقوا إلى القول به، الدليل يراه صحيحا فاستفاد منه، يراه صحيحا فاستفاد منه. قال رحمه الله تعالى: لكن عندما يدل ما يدل على صحة الحديث عنده ربما يكون ضعيفا، ولهذا نرى الترمذي وغيره يحتجون بحديث ضعيف، وأبو داود مثلا ما يذكر في باب الله حديثا ضعيفا. لماذا؟ لأن العمل بهذا عندهم أولى. أما صحة الحديث وضعفه هذا أمر نضاء أو قانون قاعدة حديثية عند المحدثين ما يصح، وأما من حيث العمل ربما يكون له مثلا ظواهر الكتاب أو يشهد له أو أحاديث أخرى تشهد له أو جل مثلا إجماع قول أكثر أهل العلم، فبهذا ممكن يحتجون به. ومن, 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 ومن الشيء القريب الذي مر علي في العصر، كنت أكتب في حديث في الترمذي، في شرح الترمذي، وهو حديث أول وقت رضوان الله وآخره عفو الله، هذا الحديث ضعيف جميع طرقه، وحتى الترمذي على ضعفه. ومن الغريب ما كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على أنا أتعجب من الشافعي، يقول هذا الحديث في عدة كتب في الأم وفي الرسالة يحتج به ويقول إنما قلنا بهذا لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وآخره كذا، ولا يذكر سنده ولا يعني من صححه قبله فلان، يعني هذا غريب. قال الشافعي على مثل الشافعي غريب هذا الاحتجاج بمثل هذا، لكن نقول معناه أن الشافعي يرى له أدلة وأراد أن يضمه إلى مجموع الأدلة التي ظهرت له، ولا يلزم من ذلك صحة الحديث عنده. قال أبي سليم الطيب قال أخبرنا محمد بشار بندر قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر، أبو بشر هذا جعفر ابن أبي وحشية، أبو بشر جعفر ابن أبي وحشية، فيه الشيخ شيخ محمد شيخ فيه ياء ساقطة، فمحمد شيخ ابن بشار سقط له، ومن جعفر أبو بشر ومن أبي وحشية جعفر بن إياس. قال عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع عن راحلته فأقصعته أي كسرت عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر ويكفن في ثوبين، في ثوب الإحرام، خارج الرأس ووجه، هذه زيادة وجه، هذه بعضهم يقول شاذة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أي محرما. هذا نص صريح في أن من مات محرما لا ينفسخ إحرامه بموته، خلاف بعض المذاهب يرون إيش إذا مات الإنسان انفسخ إحرامه خلاص انتهى. طيب هذا نص صريح يبعث يوم القيامة محرما ملبيا. عن راحلته هذا الرجل أن رجلا قال حدو لم أقف الشيء من طريق هذا الحديث على تسمية محرم المذكور، قال عن راحلته فأقعصته أي قتلته الراحلة قتلا سريعا، فأقعصه مع نوعه خارجا، هذا هو محل الترجمة لأنه يدل على تحريم تغطية وجه الرأس وجه المحرم، وليس الميت خاصا بهذا بل وعام لكل محرم. قال السندي رحمه الله: قيل كشف الوجه ليس لمراعاة الإحرام، وإنما هو لصيانة الرأس من التغطية، كذا ذكره النووي وزعم أن هذا التأويل لازم عند الكل. قال السندي: ظاهر الحديث يريد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه أيضا، وأن الأمر بكشف وجه الميت لمراعاة الإحرام. نعم، من لا يقول لمراعاة إحرام الميت يحمل الحديث على الخصوص، هذا هو تأويل الحنفية، يقول هذا خاص بهذا المحرم، ولا يلزم منه أن يقول الحديث أن يؤول الحديث كما قال النووي رحمه الله. قلت دعوى الخصية ما لا دليل عليها، فالحق أنه عام لكل ميت أنه يبعث محرما ملبيا كما دل عليه صريح هذا الحديث، فهذا هو الحق. قال ماذا؟ وهنا يلعب ربيا أي على هيئته التي مات عليها ومعه علامة لحجه، وهي دلالة لفضيلته كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداج تشخبه دما. قال النووي رحمه الله، قال حافظ رحمه الله: واستدل بذلك على بقاء إحرامه خلافا للمالكية والحنفية، وقد تمسك من هذا الحديث بلهوة اختلف في ضبوطها، وهي قوله: ولا تخمر وجهه. من الغريب المذهبان يحتجون على أنه لا يجوز تغطية وجهه لهذا الحديث، ويقولون: وليس محرما انفسخ إحرامه بموته. لماذا حديث واحد
تحتجون لموافقكم؟ فقالوا لا يجوز المحرم تغطية وجهه مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث فمن مات محرما. وأما الجمهور فأخذوا بظاهر الحديث وقالوا إن في ثبوت ذكر الوجه مقالا. وتردد من منذر في صحته وقال بهذا ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته. وفي كل ذلك نظر، فإن الحديث ظاهر الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وعبد الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن عباس، فذكر الحديث قال منصور لا تغطوا وجهه، قال أبو الزبير لا تكشف وجهه. وأخرجه ماذا؟ أخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظه ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ما حدثني بعد ذلك فقال خارج الرأس وجهه. على كل حال يعني هذا هو الحق، والحق في الأخير في الأخير فالأجاد الشيخ الألباني هنا فيه له بحث في رواية الغلي. أخيرا قلت هذا من الحاج من الأحاديث أمر عجيب. ماذا قال؟ فإن الطرق كلها تدل على أن الرواية ما تعلق بالكشف لا بالتغطية لا التطيب، على خلاف ما حملها عليه الحافظ، وإنما غره رواية مسلم وفيها تقديم وتأخير كما دل عليه رواية النسائي وغيره. فقوله خارج الرأس عند مسلم جملة حالية لقوله أن يكفر بثوبه لا لقوله يمس طيبا، فما توهم الحافظ أجد ذلك رواية شعبة نفسه فضلا عن غيره ولا تخمر وجهه ورأسه، فإنها صريحة فيما ذكر. وجملة القول أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه، فيجب على الشافعية أن يأخذ بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه، فما يجب على الحنفية أن يأخذ بالحديث ولا يتأوله بالتأويلات البعيدة توفيقا بينه وبين مذهب إمامه. انتهى كلام الشيخ الألباني وتحقيقه نفيس جدا. هذا طيب. قال رحمه الله تعالى على العاصل أن تغطية الرأس عملا بهذا الحديث سواء كان للحي أو للميت تغطية الوجه كتغطية الرأس لا لا لا, لا لا تغطية أو لا تغطى الوجوه والرؤوس للمحرم. قال رحمه الله تعالى بسنن مضطر أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو داود عن الحفري عمر بن سعد اسمه عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال مات رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ماء وسدر وكفنوا في ثيابه في ثوب الإحرام ولا تغمروا وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هو محرم. سيبعث الإنسان على ما مات عليه، مات على شيء يبعث عليه. قال رحمه الله تعالى إفراد الحج، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإفراد في الحج، هو الإحلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع وفي غير أشهره أيضا عند مجيزه، والاعتمار بعد الفراغ من الحج لمن شاء قالوا في الفتح. يعني معناه ليس الاعتمار واجبا متى؟ يعني حينما يأتي من بلده كما يفعله عامة الناس الآن، وهم يحرمون من الميقات بالحج مفردين، ثم إذا انتهوا من الحج يأتون هناك من التنعيم ويعتمرون. هذا هو الإفراد، وليس المراد أنه يترك العمرة، لأن العمرة أيضا واجب مثل الحج، ولكنه يختلف. وقول عند مجيزي أن الإحرام بالحج قبل أشهر مختلف فيه، وقال ابن قدامة لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهر، هذا هو الأولى، فإن الإحرام بالحج قبل أشهر مكروه لكون إحراما به قبل وقته فأشبه الإحرام به قبل ميقاته، ولأن في الساعة اختلافا، فإن أحرم به قبل أشهر صح، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز، نص عليه أحمد وقول مالك والثوري وأبي حنيفة وإسحاق. وقال عطاء طاووس مجاهد الشافعي يجعل عمرة لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، تقدير وقت الحج أشهر أو أشهر الحج أشهر معلومات، فعذب المضاف أقام المضاف إلى مقامه، ومتى ثبت أن وقته لم يجوز تقديم الإحرام عليه كأوقات الصلاة. هذا هو الحق، يعني الإحرام قبل الحج أولا هو إحراج النفس من رمضان من شعبان الحريم بالحج إلى أن يأتي ذو الحجة ومحرج نفسه، ما الذي كلفه بهذا؟ هذه واحدة، هذه ضررها عائد عليه 4 أشهر 5 أشهر وهو محرم، الله المستعان. وهذا يعني بل مر علينا في شرح النسائي وفي شرح مسلم واحد كان طول السنة محرم، فأنا كتبت هناك علمت عليه طول السنة هذا أولا ليس من هذه الجنس ربما سنة. ثانيا إن الإحرام قبل أشهر الحج قبل دخول أشهر الحج مختلف فيه. بعض العلماء من السلف ومن بعدهم لا يجيز أصلا إحرامهم وقع في الحرج في هذا. وكذلك أيضا يعني كم يترتب عليه وكم الله مستعان. هذا مثل هذا ما ينبغ. أولا نقول الإحرام يكون في أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر من ذي الحجة هذا هو أشهر الحج. فمن أحرم قبل ذلك هذا نحن نقول رجح مذهب من لا يرى صحته. وكما قال الشافعي رحمه الله ما دام أحرم يعمل عمره وينتهي ويحلق رأسه ويقصر رأسه وانتهت المشكلة. وكذلك أيضا المواقيت هذه بعض العلماء يستحسن أن يحرمه وخاصة في المدينة يقول إيه من الروضة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الروضة هذه ولا فضلها حتى تركها وجاء إلى ذو الحليفة وأمر أصحابه كل من يحرم هناك. أليس هو يعلم الفضائل؟ هذا مشكلة. هذا مثل هذا بعضهم من بيت المقدس يحرم هناك ويأتي. هذه كلها مخالفة. نحن لا نرى صحة مثل هذا الحج ولا ينبغي أن نتسارع في هذا. بل الحق أن يكون وقته ومكانه وزمانه واحد. وزمانه ووقته ومكانه واحد. الذي حده الشرع هو هو. مثلا الظهر أقول إيه ينبغي أن يكون يعيش من الضحى أبدأ من الظهر وطول القراءة. هذا نجس يقول له. هذا قال العلماء والفقهاء يقولون إيش إن تحمد يرتد على الإسلام. مكابر هذا كابر. هذا في المذهب الحنفية موجود هذا يكتبون هذا يقولون إيش من أحرم من صلى قبل الوقت أو بدأ قبل الوقت وهو يعلم قالوا هذا مرتد. الله المستعان. ما يجوز هذا مثل هذا. كذلك هذا ما في خلاف على كل حال. هذا ما في خلاف. إنما مشكلة في الحج والعمرة الإحرام قبل الميقات هذه واحدة. الإحرام قبل أشهر الحج هذه كلها ما فيها فائدة. وتعقب وأظن بأن لو صح ذلك لجاز صيام رمضان في شهر آخر. الذي توسع الناس بهذا يصومون شوال مثل ما كان أهل الجاهلية فيه أنهم نسي. إنما النسي زيادة في الكفر. كانوا يؤخرون ويقدمون أشهر كما شاءوا. وهذا المشابه له. فإن قوله تعالى الحج أشهر معلومات لا يختلف عن تعيين شهر رمضان باسمه. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن إلى آخره. فمن شهد منكم فليصوم. إذن قال هي يجوز أن نصوم شعبان. قال معلومات كتسميتها سواء. قلت ما ذهب إليه القائلون بعدم جواز تقديم إحرام الحج عن أشهره هو الصواب عندي. لصريح قوله تعالى أشهر معلومات فقد عينها وبين أن الحج يقع فيها لا في غيرها من الأشهر. ولا تقارب بين هذه الآية وآيتي قل هي مواقيت للناس والحج فإن هذه محمولة على الأولى. المراد بالأهلة التي هي مواقيت الحج أهلة أشهر الحج ليس مطلق لا مطلق الأهلة. بدليل تعيين وقت أداء الحج فإنه لا يجوز إيقاع الحج في رمضان مثلا بالإجماع. والإحرام جزء منه فلا يجوز تقديم جزئه كما لا يجوز تقديم كله. وهذا واضح لا خفاء به. وهذا هو الحق ولا يجوز التعدي. هذا تعدي. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. التعدي يعني يتنوع بأنواع. ولذلك أهل العبادة أكثر من يدخل البدعة وسمى البدعة الإضافية على متعبدين مثل هذا. يرون مثل هذا مثلا الإحرام. بل بعضهم يقول إيه فمن تطوع خيرا فهو خير له مثل هذه يحملها على هذا. يقول إيه وماذا في الآية ينص يدل على الخيرية فيقولون أن وأتم الحج والعمرة لله. قال إتمام الحج والعمرة أن تحرم من بويرة أهلك. هذا التفسير باطل. هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول أتم الحج معناه ناقص. بل نقول هو أتم الحج وأكمل الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهم لو كان الأمر هذه الآية معناها أن نتقدم من دويرة من المدينة يعني من المدينة أو من جدة وما إلى ذلك قبل الميقات هكذا فسروا. هذا التفسير تفسير باطل ما يصح هذا. فإذا مثل هذه التجاوزات تعدي حدود الله يكون لمتعبدين الذين يتعمقون في العبادة هم الذين يدخلون عن هذا جهلا وتساهلا وتغافلا. ويسالم الطريق قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال رجل لمالك رحمه الله قال له لا تصلي بعد العصر يعني
يا إمام هل يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ما أعذبك على الصلاة، إنما أعذبك على بدعتك. شوف التخلص هذا، حسن الايه، حسن التخلص هذا. إمام مالك قال الركوع والسجود والقراءة هذه عبادة، ما أقول لك أعذبك عليها، إنما أعذبك على بدعتك. هذا هو، هذا هو. إذا أضاف إليه شيئا وإن كان عبادة ويقول هذا ما في شيء، هذا قراءة القرآن والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن إلى ذلك ما يشفي هذا عبادة. نقول لا، ما هو هذا الأساس؟ الأساس يعني بدعاتك هي التي تحمل على أن تعذب بسببها، فلا تصلي في وقت المني. ما نقول الصلاة عبادة، الصلاة عبادة، لكنها وقعت في غير محلها. وكذلك كل أشياء جاء لغير تعدي حدود، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. هذا أفرد الحج، هذا لا بد من تأويله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين رضي الله عنهم خرجوا من المدينة على إفراد الحج، أي وفي نيتهم أن يفردوا الحج، لأن قبل ذلك ما تعودوا أن يعملوا العمرة في أشهر الحج. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعران، اعتمر كذا موجود، لكنه يعني خفي، ما هو واضح. ولذلك قالوا ايش؟ لسنا نريد الا الحج ولا نرى العمره في اشهر الحج كذا. فلما وصلوا الى ذي الحليفه جاءه الوحي، فجاءه جبريل وقال له صل في هذا الوادي المبارك، وادي العتيق، وقل حجتني عمره في حجه، ادخل. امره بالقراءه، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه الاخرون منهم من قرن، ومنهم من أفرد، ومنهم والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن وقال جاءني الأمر بالاعتمار. فقال يا رسول الله ما كنا متعاونين، لا جاءني الأمر الآن، جاءني وحي بأن العمرة يعني مشروعة نعملها. فمنهم من بدأ بالعمرة ومنهم بالحج، ومعظمهم أو كلهم تقريبا بدأوا بالحج، لبيك اللهم حج. ثم لما تجاوزوا قليلا قال لهم اجعلوها عمرة. منهم من انتقل إلى العمرة، ومنهم من مشى لأنه رأى أمره مخير. ثم إلى سريف، وذلك شدد. ثم لما جاءوا مكة ودخلوا وطافوا وسعوا ألزمهم بالتحلل، اجعلوها عمرة بعد أن عملوا حج، اجعلوها عمرة وقصروا. فشق عليهم ذلك، فلما شق عليهم ذلك قال لو أني استقبلت من أمر ما استدبرت، يعني لا يعني لم أسوك الهدية ولا جعلتها عمرة ولا أحللت وجعلتها عمرة. هذا تشجيع لهم، تشجعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ووجب عليهم ذلك طاعته، فأطاعوا وتحللوا في ذلك. فإذا قولها هذا أفرد بالحج تريد الإنشاء الأول، أول كان بالحج لبيك حجة، ثم جاءه الوحي فأدخل العمرة صار قارنا. وصحابة كذلك أيضا عاملوا مثل هذا. فإذا إفراد الحج، ولذلك اختلف العلماء، منهم من احتج بهذا الحديث على أن صلى الله عليه وسلم حج مفردا وهذا غير صحيح، ومنهم من قال على أنه حج متمتعا، وهذا إن حمله على أنه أمر الصحابة بالتمتع فمعنى صحيح، وإلا فنبي صلى الله عليه وسلم ما كان متمتعا. ومنهم من قال إنه حج قارنا وهذا هو الصحيح، حج قارنا وهذا هو الصحيح. فإذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم اختلفوا، منهم من فضل الإفراد على التمتع والقران، ومنهم من فضل القران لأنه في النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم فضل التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وشجع الناس عليه. وهذا على كل حال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقرب وأولى. قال هنا أفرد بالحج، يعلم أن الحج على ثلاثة أنواع، إفراد وتمتع وقران، ويخير مريد الإحرام بين هذه الأنواع الثلاثة. قال علامة بن قدامة رحمه الله تعالى إن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة، تمتع وإفراد وقران، وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. وكذا حكى النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب وشرح مسلم الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة. وتأول ما ورد من النهي عن التمتع عن بعض الصحابة، عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع، وكذلك تبعه عثمان في ذلك، وخالف جل الصحابة ورفضوا قولهم وهو الحق.
وقال هذا البروج الدين العراقي رحمه الله في طرح التثريب أجمعت الأمة على جواز تأدية نسكي الحج والعمرة يعني نسكي الحج والعمرة بكل من هذه الأنواع الثلاثة الإفراد والتمتع والقران انتهى. وعلى كل حال والحديث أخرجه مسلم. هنا أورده الشيخ الألباني رحمه الله بحديثه في ضعيف نسائي. وقال الشاذ وعزاه إلى الترمذي فقط ولم يعزوه إلى صحيح مسلم ولا أدري من أين الشذوذ، فإن سنده صحيح ومعناه صحيح كما تبين ما ذكرناه في هذا الشرح. وقد أخرجه مسلم في صحيح بهذا اللفظ من طريق مالك المذكورة، فتأمل الإنصاف أخطأ الشيخ في هذا. قال وفي خلاف بين أهل العلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أنه اختلفت روايات الصحابة رضي الله عنهم في حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، وروي كل منها في الصحيحين وغيرهما، واختلف الناس في ذلك وفي إحرامه على أقوال. هذه سنة الله، يعني وكأن حكمة ذلك أن يسلك الناس مسالك الاجتهاد ليثابوا عليها، ولذلك حجة واحدة. ولذلك استغرب واحد من التابعين وسأل الصحابة ابن عباس وغيره، أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فكيف تختلفون فيها؟ وهذا يقول فأتمتع وهذا قرن، هذا شرح له ذلك، هذا أحرم في مصلاه، وهذا يقول عند استواء راحلة على راحلتي، وهذا يقول على ظهر البيداء، فكيف تختلفون في هذا؟ والغريب من ذلك، وابن القيم ضرب مثل قال إن ذلك الإمام جهور يعني صوته عالي، فيوما تنازع الناس هل يجهر بسم الله الرحمن الرحيم أم لا، وهو يجهر في العشاء والسحور دائما، فمنهم قالوا يجهر ومنهم قالوا لا ما يجهر. وهذا مثل هذا يعني، ولعل سر ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني أراد بذلك أن ينال كل من نصيب الاجتهاد حتى يثاب عليه، وأن يتوسع وأن تتسع الأمة، تتوسع الأمة في أصناف هذه العبادة الواحدة، منهم من بضل القران ومن ابتدوا، وهذا يتيسر له أن يقرأ، وهذا يتيسر له إفراد، وهذا فبذلك استفاد الناس من هذا. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا أحب ما أحب أن لا يختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المسائل، لأن في ذلك مخرج كثير. يعني الله سبحانه وتعالى أمر الصحابة ومن بعدهم العلماء لعالمه الذين يستنبطونه منه، فالاستنباط هذا أمر مشروع في الشريعة. فاختلاف الناس سيقول عمر بن عبد العزيز كلهم لو اتفقوا لضاقت السبل، فإن اختلف ابن عباس يجيز وهذا يحرم وهذا يكره وهذا يقول، فهذا مخرج للأمة يرجح ما يراه ويعمل به. لعل هذه حكمة ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرى اختلاف أصحابه إلا في بعض المواد التي فيها يعني فيها نكارة ينكر عليه. يعني مثلا قال لا يصلي أن أحد عصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة وكل أدلى بما فعله لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وسكت عليه، أقر هذا وأقر هؤلاء، مجموعة من هنا ومجموعة من هنا، حتى اختلف من بعدهم. قال ابن تيمية لو كنت أنا مع هؤلاء لكنت مع الذين لم يصلوا، وقال ابن حزم أما أنا لو كنت معه لكنت مع الذين لا ابن تيمية يقول مع الذين صلوا، أيوة، وابن حزم يقول مع الذين لم يصلوا، لأن ابن تيمية عنده قياس تفكير، فقال يعني لما كان يعمل بالقياس بمسائل القياس قال هذا هو القياس الذي يقتضيه، يقول نحن مأمورون بالاستعجال لا بتفويت العصر، استنباط هذا استنباط. وابن حزم لما لم يكن مذهبي القياس قال لا نحن واقفون على النص، قالوا أمرنا بأن لا نصلي إلا في بني قريظة فمشوا على ذلك، فأنا أقول معه. فهذه السبب في اختلافات العلماء. قال ماذا؟ ها؟ لا مسألة أخرى هذه في قال هذا قال هذا في مسألة أخرى أيضا قال صلى أحدهم بالتيمم فقال أصبت السنة لا هذا المصلي قال أصبت السنة أي زأتك أصبت السنة وقال أي زأتك وأحرزت سهمين يعني كلا أقره على ذلك وهذه كلها تدل على ما نحن فيه وهو أن اختلاف العلماء فيه من حكمة الله سبحانه وتعالى يعني اختلافهم يكون بالدليل ليس بالهواء بالأهواء فلذلك يكون يعني توسيعا على الأمة مثل هذا وليس المراد أن اختلافهم يكون في هذا كما قالوا الاختلاف رحمة إنما اتفاقه لا رحمة قال ماذا والحاصل فالمسألة طويلة قلت قد تبين بما ذكر أن الأرجع في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قاردا وذلك أنه كان أولا مفردا ثم أدخل على العمرة في وادي العقيق لما قيل له قل عمرة في حجة فصار قارنا وأما من قال تمتع فمعناه أمر به وتمناه وبهذا تتم الأحاديث في هذا الباب دون تعارض أيضا من المسائل المسألة الرابعة اختلاف أهل العلم في أي الأمساك الثلاثة أفضل نحن ما نفضل على ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم دائما في خلاف وكل أدرى بحجته كل احتج لكن نقول لا يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل فنقول القران هو الأفضل دائما وأخيرا قلنا الذي يترجح قلته في الصفحة السادسة والأربعين الذي يترجح لدي بعد النظر في هذه الأقوال وأدلتها أن القران أفضل لمن ساق الهدي موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى وهذا هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه قال وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة ويسوق الهدي فالقران أفضل فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج أي في أول أمره وفي سنن متفق على أخبرنا والحديث متفق عليه وفي سنن متفق على أخبرنا يحيى بن حي بن عربي البصري عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافين الهلال في الحجة أي أخير أواخر في الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يهل بحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة هذا أول الأمر أول الأمر لما جاءه وأمره جبريل أن يقرن قرنه لنفسه وأعلن للصحابة من شاء أن يفعل كذا يفعل لكن أخيرا حزم عليهم وعزم بيانا للأمر فقال حلوا قالوا أي حل قال الحل كله ما يبقى شيء قال رحمه الله تعالى حديث متفق عليه سالم الضجع قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الطبراني وأبو بكر هذا من أفراد المصنف رحمه الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المعروف قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثني منصور ابن معتمر وسليمان الأعمش كلاهما عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج لا نرى لا نرى أي لا نعلم أو لا نظن أنه الحج فقط لا نظن إلا أنه الحج ولكن أخيرا تبين إيش صار عمره قال رحمه الله تعالى انتهى طيب إذا نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صنع وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك كم يوم ها 30 ثلاثة خمسة خمسة أقوله هو كده اللهم صنع وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تقول لهم يا جنة الدنيا وهي صفحة كم صفحة 30 قال الدنيوية الدنيوية ايوه
وين الواو؟ واختلفوا فيما روى. وين هو؟
Gracias.